إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلما كلمني الأخ بالنسبة لدرس اليوم أو جلسة اليوم قال لو تتحدث عن ما قبل رمضان، فقلت يعني لا يزال وقت مبكرا، نحن الآن في 10 شعبان تقريبا، لكن قال يعني لعل هذا أنسب وكذا، فقلت طيب نتكلم إن شاء الله. سبحان الله الإخوة، لما رجعت إلى أوراقي وبعض الكتب في الصيام تجد آثار السلف عجيبة في التهيؤ لرمضان، يعني كما ذكر ذلك ابن رجب في لطائف المعارف، ذكر عن عمرو بن قيس رحمه الله تعالى أنه إذا دخل شعبان من أول شعبان سلامة الله وبركاته كان إذا دخل شعبان يغلق حانوته يعني دكانه ويقبل على قراءة القرآن، وكان حبيب بن أبي ثابت وغيره من السلف يطلقون على هذا الشهر شهر شعبان الذي نحن فيه يسمى شهر القراء من كثرة قراءة القرآن. ويروى عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان المسلمون إذا دخل عليهم شعبان أكبوا على مصاحفهم يقرؤونها، هكذا استعدادا لشهر رمضان الشهر الذي أنزل فيه القرآن. بل انظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأل أسامة بن زيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أرك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان، لماذا تكثر من الصيام في شعبان؟ ماذا قال؟ ما الحكمة؟ أحسنت، نعم هذا سبب آخر أيضا يغفل فيه الناس، قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. سبحان الله، يعني تفكر في هذا الحديث، ترفع الأعمال إلى الله تعالى في شهر شعبان قبل رمضان، يعني أعمال ماذا الإخوة؟ السنة كلها. ما فائدة هذا العرض؟ لماذا تعرض الأعمال مرة أخرى على الله؟ لماذا؟ رحمة بنا الإخوة، إحسان من الله تعالى لنا، يعني قد يتجاوز الله تعالى عن معاصي كنت قد فعلتها في هذا العام، إذا رآك متقيا صائما لله تعالى في وقت العرض قد يضاعف الله تعالى لك بعض الأعمال التي عملتها في هذا العام بسبب إحسانك في وقت العرض. فأثناء عرض الأعمال تجد هذا العبد مثلا صائما طائعا لله تعالى، فلا شك أن هذا من أعظم أسباب التجاوز والرحمة. تأمل هذا قبل رمضان، ترفع الأعمال وتعرض قبل رمضان، كأن والله أعلم يعني رمضان ماذا؟ صفحة جديدة الآن تبدأها، فأعمال السنة كلها تعرض على الله تعالى في شعبان حتى تبدأ بداية جديدة في رمضان. بل تأمل كيف الله تعالى يقدر مقادير العام إلى رمضان، متى ليلة القدر، ليلة القدر يقدر الله تعالى مقادير الناس في تلك الليلة، فيها يفرق كل أمر حكيم. فتأمل إلى هذه المناسبة، قبل رمضان تعرض الأعمال إلى الله، وفي رمضان تقدر المقادير والأعمال إلى رمضان الآخر. فلا شك أن المسلم ينبغي عليه أن يكون في غاية الاستعداد لهذا الشهر العظيم. ويعني كونك تعيش حتى تدرك رمضان هذه في حد ذاتها الإخوة نعمة كبرى من الله تعالى. الذي ينظر في أثار السلف يجد عجبا، كما يذكر عن السلف أن بعضهم كان يدعو الله تعالى 6 أشهر بعد رمضان حتى يتقبل الله تعالى منهم، ثم يدعو 6 أشهر حتى يبلغه رمضان. انظر الاستعداد. أخونا لما قال لنا الآن يتكلموا عن رمضان قلنا باقي 20 يوم بعد كتوى. هؤلاء يعني 6 أشهر تقريبا، يعني المهم هذا يعني الأمر أهمهم الإخوة وأشغلهم، أمر عظيم. وبالفعل الإخوة يعني كم من الناس صاموا رمضان الماضي وجاءهم الموت قبل هذا رمضان في هذا العام، وكم من الناس يعني صاموا رمضان الماضي لكن في هذه السنة مثلا يعيشون في المستشفى ما يستطيعون صياما ولا قياما. احمد الله تعالى أن وفقك أو أن يعني يسر لك بلوغ هذا الشهر. ثم في هذا الشهر نفسه يعني نعم عظمى وكبرى الإخوة، يعني ينبغي المسلم أن يتهيأ لها. يكفي أن الله تعالى أنزل في هذا الشهر أعظم نعمة على عباده في الدنيا، سلام الله وبركاته، أعظم نعمة على العباد هذه نعمة القرآن التي بها يحيا الناس، تحيا قلوبهم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فلا شك الإخوة المسلم عليه أن يعني يتأمل في هذه النعم حتى يعرف يعني عظمة الأمر. فكتاب الله تعالى نزل في هذا الشهر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمام يعني إحسان الله تعالى أيضا علينا حتى تهيأ الأجواء، قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. كل رحمة من الله تعالى حتى يعني نحقق العبودية في هذا الشهر العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عتقاء في كل ليلة من رمضان، لا كما يقال يعني أول رحمة وأوسطه مغفرة وآخر عتق من النيران، لا، الشهر هذا كله عتق من النيران، كله رحمة ومغفرة من الله تعالى. فالعبد الإخوة عليه أن يعني يعرف عظمة الأمر، والله الأمر عظيم الإخوة، يعني كم من الناس الآن يأتي عليهم رمضان ورمضان ولكن لا يستفيدون شيئا. والله الإخوة الإنسان لابد أن يقف مع نفسه، يحاسب نفسه، أنا كيف أصوم، كيف يمر علي رمضان، هذه النفحات الإلهية العظمى، هل هذا رمضان حجة لي أو علي؟ إن الأمر خطير الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر وقال آمين 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 من تلكم الدعوات ماذا؟ نعم رغم أنف امرئ أدرك رمضان ماذا؟ فلم يغفر له، يعني الذي يدخل عليه رمضان ولا يغفر له هذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالخسران والخيبة. الأمر عظيم الإخوة، ينبغي أن تصوم صياما حقيقيا. للأسف الآن الناس كثير منهم يصوم صيام عادة فقط، إمساك عن طعام وشراب فقط، هذا الصيام عنده، ليس هذا هو الصيام الإخوة. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا؟ لعلكم تتقون. هذا روح الصيام ومقصد الصيام، لعلكم تتقون، يعني إذا صمت ورأيت نفسك ما تتقي الله، ما تغيرت، ما تخاف الله، فاعلم أن صيامك ناقص، لعلكم تتقون. كيف كان الإخوة الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة المباحة للإنسان موصلا إلى التقوى؟ هذه نقطة ينبغي أن يقف عندها المسلم حتى يفهم حقيقة الصيام. يعني الآن أنت تمسك عن طعام وشراب فقط، كيف تصل للتقوى بمجرد هذا الإمساك؟ يا ترى ما الذي يوجد في هذا الإمساك من الأسرار حتى يوصلك هذا الإمساك إلى تقوى الله تعالى؟ نذكر بعض الأسباب في هذا وكيف كان الصيام يوصل إلى التقوى بالفعل. الإخوة، الصيام في الحقيقة من أعظم صور المحبة لله، وهذه نقطة يغفل عنها كثير من الناس، ما يستشعرها في صيامه. الإخوة، كل العبادات في الحقيقة تؤدي إلى محبة الله تعالى، تقوية التوحيد والمحبة في قلبك لله تعالى. الله تعالى يقول حديث القدسي في حال الصائم، قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يعني استشعر لما تترك الطعام والشراب، ما تتركه هكذا عادة، خلاص الناس يصومون يتركون طعام الشراب أنا هكذا أترك، لا، أنت تتركه لمن؟ لأجل من؟ محبة لله. نعم، لأنك ماذا تفعل؟ أنت في الحقيقة تترك أمورا محبوبة لنفسك، تترك الطعام والشراب الذي تشتهيه النفس، تترك شهوة الجماع التي هي أعظم نعيم جسماني في هذه الدنيا، تتركه لأجل الله تعالى، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تعبدا لله، محبة لله. إذن أنت تترك محبوبات لأجل من؟ لأجل الله. فبهذا تصفو المحبة. الإخوة، محبة الله تعالى في القلب لا تتحقق ولا تكمل ولا تصفو إلا إذا خرج من القلب كل ما سوى الله. كل ما سوى الله يخرج من قلبك. هذا القلب الإخوة فيه شركاء مع الله تعالى. هذا القلب الإخوة سلام تبركاته، خلقه الله تعالى له، بأن يكون له، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن للأسف إذا أخرجت الآن القلوب ورأيت القلوب في حقيقتها تجد أمور كثيرة. تجد يمكن أول شيء يتربع على القلب الزوجة، إذا قالت شيء نعم، قالت كذا لا، بعدين الأولاد، بعدين الوظيفة، بعدين الترقية، الأموال كذا، بعدين تأتي يمكن عبادات وكذا، دروس العلم. ها، من زوجين؟ طيب، هذا بالنسبة للزوجين. وأيضا يعني كثير من الناس هكذا ألهتهم الدنيا، يتربع القلب مثلا أول شيء محبوب الأعظم عنده اللي هو اللعب والنزهات، هذا يعني أعظم شيء في قلبه، ما يجد أنسة في الدنيا وراحة إلا بهذه الأمور. تجد مثلا ما يجد أنسه وراحة إلا إذا خالط زملاء، إذا كان لوحده يشعر بضيق. فتش قلبك، فيه مرض في قلبك. وهكذا الإخوة، التعلق يعني بالدنيا مباحاتها، كل هذا الإخوة في الحقيقة يعني يخدش في المحبة وينقص المحبة. هذا القلب لابد أن يكون سليما لله. هذا القلب هو الذي ينفعك عند الله تعالى، القلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سالم من الشهوات، من الدنيا كلها، متعلقا بالله تعالى. فالصيام الإخوة في الحقيقة يعني الصائم يترك محبوبات، يترك طعام شراب شهوة، يترك يعني كل ما سوى الله فيتعلق بالله. لذلك جاء عند ابن أبي شيبة أن أبا هريرة رضي الله عنه وأصحابه كانوا يجلسون في المسجد إذا صاموا يجلسون في المسجد في أحب البقاء إلى الله تعالى، أن ما يصوم فقط عن الطعام والشراب، إذا صام عينه تصوم وأذنه تصوم ولسانه يصوم وقلبه يصوم عن كل خاطرة ما يتعلق إلا بالله. هكذا يجلس المسجد، يقرأ القرآن، يذكر الله، يتذاكرون دروس العلم. المهم هكذا يستغرق أنفاسه مع الله جل وعلا، بهذا تكمل محبته، ويكون الصيام بالفعل مؤثر في القلب لما يستشعر أني أنا يا الله خلاص أترك ما أحبه لك، فأنت المحبوب عندي وحدك جل وعلا، لا أقدم محبة أحد عليك. بهذا والله يحفظ الإنسان من الشهوات المحرمات. أيضا إخوة، كما أن الصيام يورث هذه المحبة، والمحبة الإخوة يعني طبعا هي أصل هذا الدين وأصل الاستقامة محبة الله تعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. هي المقصد، كيف الإنسان يتذوق حلاوة العبادة، كيف الإنسان يعني يشعر بلذة المناجاة مع الله تعالى في تلاوة للقرآن، في قيام الليل، ما يكون هذا إلا إذا أحببت الله تعالى من كل قلبك، وإلا تجد يعني تثاقلا. لذلك حتى في أمور الدنيا الإنسان إذا يعني أحب فلانا خلاص يحب أن يجالسه ويكثر الكلام معه، فلله المثل أعلى، ما بالك بالله تعالى. فهكذا الإخوة بالفعل الصيام المسلم إذا استشعر هذا يعني ملأ قلبه بمحبة الله تعالى، لأنه يخرج من يعني القلب كل محبوب ويصوم عن كل هذه المحبوبات ويملأ القلب بمحبة الله تعالى. كما أن الصيام الإخوة يورث المحبة، كذلك يورث الأمر الآخر وهو الخوف من الله ومراقبة الله تعالى. أنت انظر إلى حال الصائم، كل واحد منا يستطيع في حال صيامه يذهب إلى غرفة يعتزل الناس يأكل ويشرب كما يشاء، لكن لا تكاد ترى مسلما يفعل هذا الفعل. ليش؟ ماذا يقول؟ الله تعالى يراني. يراقب الله تعالى، يستشعر أن الله تعالى يراه في خلوته. فتأمل كيف الصيام يربي نفسك على مراقبة الله تعالى. في أي لحظة تقول الله يراني، ما أكل ولا أشرب لأن الله تعالى منعني من هذا، أعبد الله تعالى بهذا، والله تعالى يراني في كل مكان. والله أنا ما كنت أتصور في مسلم يفعل هذا، لكن سبحان الله يعني في مدرسة ثانوية بعض الطلاب ما يصبر ويفطر في نهار رمضان على الدخان وغيره وهو في الثانوي، وهؤلاء والعياذ بالله يعني يخشى عليهم، بل يعني يستحقون الوعيد الذي جاء في حديث الإسراء. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء رأى أناسا معلقين بأشداقهم، وأشداقهم مشققة تسيل منها الدم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء؟ فقال له جبريل: ماذا هؤلاء؟ الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطرون قبل موعد الفطر، قبل أذان المغرب. فيعني والعياذ بالله يعني هذا أمر أنا ما كنت أتصور أن يوجد بعض الناس يعني في هذه البلاد مسلمين يفعلون هذا الفعل، وبالفعل يوجد، نسأل الله السلامة والعافية. فالمهم هؤلاء للأسف يذهبون يختفون في الحمامات كذا، يدخنون في نهار رمضان والعياذ بالله. فالصيام الإخوة يربي في النفس بالفعل مراقبة الله تعالى، وهو معكم أينما كنتم، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسائب بالنهار. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، في أي مكان يراك الله تعالى، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، خالق الناس خلق حسن. فهذا الصيام يعني وأنت تصوم هكذا تستشعر أن الله تعالى يراك في كل لحظاتك، يعني تقوى هذه المراقبة. فنقول لك طيب يعني لماذا ما تجعل هذه المراقبة دائما في كل أيامك، ليس فقط في رمضان، في كل أيامك، فيعني تصوم لله تعالى عن المحرمات، الله لأن الله تعالى يراك. كذلك الإخوة ثالثا الصيام أعظم معين على ترك المحرمات، وبهذا تصل إلى التقوى، التقوى ترك المحرمات، تكون بينك وبين المحرمات حاجز وواقي وقاية، فتكون هذه الوقاية من المحرمات وقاية لك من النار. لأن الصائم الإخوة يترك في الحقيقة ماذا؟ هل يترك يعني محرمات ولا مباحات في الأصل؟ ها؟ يترك مباحات، يترك الطعام والشراب والشهوة المباحة. طيب نقول لك أنت الآن تترك مباحات لله، فكيف بعد ذلك تفعل ماذا؟ المحرمات. هذا والله من التناقض، إنسان يترك مباح ويفعل محرم، سواء كان في نهار رمضان أو بعد أن يفطر ينظر ما يشاء. وخاصة الإخوة يعني للأسف هناك أعداء لرمضان وأعداء للصائمين، هؤلاء الذين يجندون يعني الجهود والجنود لأجل قتل الصيام وقتل رمضان وقتل الصائمين. وقع في ضحية كثير من الصائمين، هذه المسلسلات والأغنيات والملهيات في رمضان كثيرة وتكثر في رمضان، هذا والله يذهب حلاوة الصيام ويقتل رمضان. فالذي يعني يذهب مع هؤلاء أو يعني ينخرط في مثل هذه القنوات والمسلسلات ويتابع وينظر، ولا شك ما يخلو مسلسل من نساء ومن أغاني وموسيقى، هذا والله الإخوة يعني يفقد القلب حلاوة الصيام بل يذهب أجر الصيام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله تعالى ما يريد فقط يعني صيام عن الطعام والشراب، هذا ليس بصيام، يريد صيام عن المحرمات. هكذا أنت تترك المباح يعني فتكون في الأصل قد تركت المحرمات وما تقترب من المحرمات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع العطش. كم من صائم، الرب يعني للتكثير، كم من صائم ليس له حظ ونصيب وأجر من صيامه إلا الجوع العطش فقط. لماذا؟ لأنه يصوم صيام عادة، هكذا يصوم كما يصوم الناس عن طعام الشراب، ما يصوم عن المحرمات. بهذا يعني ما يصل إلى تقوى الله تعالى. كيف تصل إلى ترك المحرمات إذن؟ إذا استشعرت هذه النقطة أنك أنت الآن تترك مباح لأجل ماذا؟ لأجل خلاص أن تستعين على ترك المحرمات. فأنا الآن أترك شيء أعلى من المحرمات، أترك مباحات لله تعالى، فكيف أفعل محرمات؟ بل يعني الإنسان، هذه نقطة رابعة في الصيام كيف توصل للتقوى. الصيام الإخوة زهد في الدنيا، الصيام زهد في الدنيا، قلنا الصيام محبة، الصيام مراقبة، الصيام ترك المحرمات، الصيام زهد لله تعالى بالفعل، تترك أمور مباحة زهد. بل يعني نفسك وروحك الإخوة هكذا يعني كأنها ترتقي من شبه البهائم. البهائم هي التي يعني تأكل وتشرب ويعني تكون مع هذه الأمور الدنيوية، أما الصائم كأنه يتشبه بالملائكة، يقول: لا حاجة لي بالدنيا كلها، لا بطعامها ولا بشرابها ولا بنساء ولا بشيء، ما لي حاجة إلا في الآخرة. فالزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، أي شيء ما ينفع في الآخرة تتركه، هذا هو الزهد. فهكذا الصائم يفعل في الحقيقة، يتشبه بالملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، هو من أعظم الزهد. وذلك يعني الصيام الحقيقي الإخوة كذلك أن يصوم يعني لسانك عن المحرمات، أن يصوم لسانك عن الكلام فيما لا يعنيك، من حسن السلام تركه ما لا يعنيه. وكذلك يعني تصوم عينك عن النظر في المحرمات أو حتى النظر في كثرة المباحات، كل ما تمشي ترى وتنظر كذا. انظر الصحابة كانوا يبقون في المسجد في رمضان. وكذلك تصوم أذنك عن كثرة الكلام والسماع الكلام الفاضي الذي لا فائدة فيه. هكذا الإخوة يعني بالفعل الصيام زهد، تجد الإنسان خلاص يعني نفسه تنقبض من الدنيا والتوسع فيها. للأسف الآن الناس عكسوا المسألة، أصبح رمضان عندهم معرض لفنون الطعام والشراب ويتفننون في هذا. وهذا والله الإخوة من يعني اتباع العادات التقاليد التي يعني يكون لها مردود سيء على الصيام الحقيقة. نعم لو كانت هذه الأمور ما تشغل يعني كصنع الطعام العادي، لكن يغير تغير بعض أنواع الطعام ما في شيء، يعني لو يصرعون هريس ولا يصرعون قيمات ولا شيء ما نمنع هذا، لكن مقصد الناظر في حياة الناس يجد الأمر لا مختلف، يجد كم يشترون من المطعومات وكم يهتمون. قد المرأة أو الرجل في بيته يمكن يعني المرأة يمكن من العصر إلى المغرب تقول ما عندنا وقت، إحنا في المطبخ بس حق الفطور، إيش ما يكون الأمر عادي يعني تأكل أي شيء خلاص يسد الجوع اللي فيك ثم تنصرف إلى عبادة الله تعالى. الآن الناس للأسف هكذا يعني درجوا على هذا، على هذه العادات، الله المستعان. أصبح الصيام فقط للأسف عند بعض الناس مجرد تغيير في مواعيد الطعام والشراب، يعني أول كان يقوم يفطر الصبح الساعة 8 ولا الساعة 7:30 يتغدى ويتعشى، إيش حصل في رمضان؟ جد من الفطور إلى السحور وأخر الغداء إلى الفطور، أصبح مجرد تغيير وقت خلاص، هو ماشي في يومه وفي عاداته وفي شهواته وفي كذا. الإخوة لابد أن يعني ننتبه لأنفسنا، ما نصوم صيام عادة، صيام الحقيقي صيام توبة، صيام محبة، صيام مراقبة، صيام زهد، صيام ترك محرمات. كذلك الإخوة الصيام يعني كيف يوصل للتقوى؟ قل خامسا لأنه يضيق مجاري الدم، يضيق مجاري الدم، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فتنكسر الشهوة، ويعني النفس ما تلتفت إلى المحرمات، لأن النفس الإخوة تقوى وتشتهي المحرمات إذا كان عندها يعني قوة، لكن بالصيام تضعف النفس فتتواضع وتتطامن ويعني تسكن تهدأ. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه غض البصر وأحصن الفرج، ثم قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ستر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. نعم، فهكذا الصيام يعني يحفظ الإنسان من وساوس الشيطان والذي يجري في دمه، يعني يضيق الصيام هذه المجاري فيسكن النفس. لكن هذا ما يكون إلا إذا يعني اهتم بالأمور العظمى الأساسية في الصيام من محبة الله والمراقبة لله تعالى. ثم كذلك أيضا إخوة الصيام يعني في نفس الوقت يعني هو يقوي الجسم كما يقول أطباء اليوم، يعني في الصيام له فوائد كبيرة على الصحة وكذا، المسلم ينوي بهذا أن يتقوى على طاعة الله تعالى. ثم الإخوة يعني هذا الشهر شهر رمضان إخوة كما تعرفون وكما تقدم معنا شهر القرآن، أنزل الله تعالى فيه هذه النعمة العظمى، فلابد أن يكون لك نصيب عظيم من كتاب الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس القرآن مع جبريل، كان يعرض القرآن على جبريل في رمضان، وفي العام الذي توفي فيه عرض القرآن مرتين على جبريل، ولا شك أنه كان يقوم ويقوم يعني ليالي هذا الشهر، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة بالناس إلى ثلث الليل، وصلى مرة إلى نصف الليل، ثم صلى ليلة في ليلة 27 إلى الفجر، بعد صلاة العشاء إلى الفجر قيام ليل، حتى قال الصحابي قال يعني حتى يعني خشينا أن يفوتنا الفلاح السحور. أما كيف كانوا يقومون الليل، لكنه ما داوم على قيام يعني على صلاة التراويح في زمنه حتى ما تفرض على المسلمين، حتى كان زمن عمر وجمع الناس على التراويح وجعل أبي رضي الله عنه يصلي لهم، فكان الصحابة رضي الله عنهم كان أبي يقرأ بالمئين، كان يقرأ بالمئين يعني الآيات 100 وأكثر، حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام في رمضان. ثم اليوم الواحد يقرأ جزء مثلا أو نصف جزء يقولون أطلت. كان يعني ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى كما عند ابن أبي شيبة كان يقرأ يعني في صلاة التراويح في الركعة الواحدة بما يقارب سورة فاطر، يعني 6 صفحات تقريبا في الركعة الواحدة، وكان يعني السلف يقبلون على القرآن. كان قتادة رحمه الله تعالى يختم القرآن في كل 7 أيام في خلال العام، يعني كل أسبوع هذا دأبة في السنة. لما يدخل رمضان يختم القرآن في كل 3 أيام، في 10 الأواخر يختم القرآن في كل ليلة. وكان الشافعي رحمه الله تعالى له 60 ختمة في رمضان، هذا في غير الصلاة، 60 ختمة في غير الصلاة. وكان البخاري رحمه الله تعالى أيضا يختم القرآن في صلاته في كل 3 ليالي في رمضان، هذا في غير الصلاة. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا دخل رمضان ترك كتب الحديث وأقبل على القرآن. هكذا الإخوة كان السلف يقبلون على كتاب الله تعالى في هذا الشهر، كما قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. فالإخوة يعني هذا الشهر ما دام الله تعالى أنزل فيه القرآن فمن تمام شكر الله على نعمة القرآن أن نقبل عليها، نقبل على تدبر القرآن. ليس العبرة أيضا بالكثرة، نعم اقرأ وأكثر، لكن أيضا عبرة بالتدبر. لو الواحد منا يأخذ تفسير مثلا، تفسير مختصر، تفسير بن سعدي مثلا، يقرأ يعني يجاهد نفسه أن يقرأ في كل يوم جزء، تفسير جزء، أو يأخذ تفسير ميسر مثلا ويقرأ في كل يوم جزء، يترك أي علم آخر، يقبل على القرآن وعلى تفسير القرآن، يقرأ يوميا جزء من القرآن تفسيرا مع القراءة العادية، والله يعني يفوز بخير عظيم. يمر عليك الشهر كاملا وقد ختمت القرآن تفسيرا مع القراءة. المسلم أن يهتم بنفسه، أن الإخوة يعني نعم كثير الناس يقرأ ويقرأ القرآن لكن لا يستفيد كثيرا، لا يتدبر. فنريد أن يكون القرآن يعني حجة لنا وأن نتلذذ بقراءته، هذا إذا فهمنا القرآن، دبرنا آية القرآن. فسبحان الله، يعني أنت الآن لما تنظر إلى الحرم مثلا، لما تذهب إلى العمرة انظر كيف يصلون، ما شاء الله يعني يختم في اليوم يقرأ جزء، في اليوم يقرأ جزء، وتصلي وتشعر يعني بطمأنينة وراحة. والله لما مثل ما ذهب مرة أحدهم يعني إلى العمرة، كان يصلي معنا في المسجد مرات يعني التراويح، ذهب العمرة ورجع، فلما رجع إحنا نصلي 11 ركعة ونقرأ ما يقارب نصف جزء بعد 11 ركعة، وبعد بعض الناس يقول تطيلون الصلاة يعني. فلما رجع قال الله يعني هكذا عبر، وإن كان ما يعني ينبغي هذا، لكن قال أنتم تلعبون، أنتم تلعبون ما تصلون. يعني قلت له اسمح لي ما يجوز الكلمة هذه، لكن قال ما إيش أقول يعني. كان هناك نبقى في الحرم بعد صلاة العشاء نصلي ساعة وساعة وأكثر من ساعة، ثم أيضا قد نبقى نقرأ القرآن. نعم هناك الجو يختلف، جو إيماني، لكن أيضا إخوة ليس معنى هذا أن خلاص إذا ما كنا هناك يذهب عنا الخير. للأسف الآن يعني قليل المساجد من يعني يحرص على ختم القرآن في رمضان، قليل، حتى ختمة واحدة ما يختمون القرآن. ثم للأسف كثير الناس يذهب إلى المساجد التي تسرع وتنتهي في ربع ساعة، في نص ساعة تنتهي من التراويح كلها. ماذا استفاد من رمضان؟ ماذا استفاد من القرآن في رمضان؟ أين الرحمات، رحمات القرآن؟ هكذا للأسف يعني كثير الناس الإخوة يعيش في غطاء، يظن هكذا أنه ما دام يعني يصلي تراويح وكذا خلاص أنه فعل ما عليه، وما شاء الله عبد الله عبادة عظيمة في رمضان. الإخوة والله الذي ينظر إلى حال السلف وحالنا اليوم يجد بونا شاسعا وعظيما، والله ما هذه العبادات التي نقوم بها ما تساوي شيء بالنسبة لما يفعلونه. لكن علينا أن نرفع هممنا بهذا الكلام، ما يعني مقصود أن نتفضط ولا يعني نتكاسل ونيأس، لا بالعكس، علينا أن نهتم. في بعض البلاد حتى بعض البلاد الإسلامية لا زال يخبرني بعض الإخوة أنهم يعني يقرؤون القرآن في بعض المساجد. هذا أحد الإخوان من مصر يخبرني أن في بعض المساجد عندهم يصلون بعد صلاة العشاء يعني في الأيام العادية يمكن يقرؤون 5 أجزاء 6 أجزاء في التراويح، يمتلئ المسجد ما تجد مكانه. وهكذا يعني، فالإخوة ما ينبغي الإنسان يتكاسل، حتى لو صلى يعني مع المسجد نصف جزء أو جزء، يعني أرجع البيت وأقرأ وأصلي أيضا. علينا أن نملأ هذه الليالي بالقرآن وبالعبادة حتى نصوم ونقوم يعني في هذا الشهر يعني نؤدي هذه العبادة يعني على حقيقتها والمقصود الذي أراده الله تعالى منا، نقصد إلى يعني تقوى الله تعالى وتزكو نفوسنا. والله تعالى يعني قال الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم لا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي، كما قلنا سر بين العبد وربه مراقبة لله، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعام وشراب من أجلي، يعني لي محبة لله تعالى. وأيضا نختم بهذا، الصوم كيف يوصل للتقوى؟ لأن الصوم الإخوة يعود الإنسان على الصبر، الصوم صبر لله تعالى، تصبر على الجوع والعطش، طاعة لله، إذا صبر على الطاعة، تصبر عن المحرمات، تكف يعني جوارحك عن المحرمات، إذا صبر عن المحرمات، وصبر على قدر الله، لأن الصائم يشعر بجوع وعطش، هذا يصيبه يعني بسبب عبادة الله تعالى، فيصبر عليه قدرا، هذا أمر قدري يصبر عليه. فاجتمعت أنواع الصبر الثلاثة في الصيام، وذلك قال في رواية مسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني الله تعالى يجازي على الصوم جزاء بغير حساب، كما قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بماذا؟ بغير حساب، لأن الصوم صبر لله تعالى. فهكذا يعني، والصبر هو رأس الإيمان، كما قال علي رضي الله عنه قال: لا إيمان لمن لا صبر له. كيف أنت تقوم لصلاة الفجر؟ صبر، صبر نفسك، فاعبده واصطبر لعبادته، هذه العبادة تحتاج إلى صبر، قيام الليل يحتاج إلى صبر، صلاة الفجر تحتاج إلى صبر، التراويح وأن تقف جزء أو نصف جزء يحتاج إلى صبر. إذا ما كنت استفدت من صيامك الصبر، يعني ماذا يعني يكون أثر صيامك على العبادات وعلى طاعة الله وعلى تقوى الله تعالى؟ هذه التقوى قائمة على الصبر. فالمسلم لما ينظر إلى هذه الأمور في الصيام، محبة لله ومراقبة وترك المحرمات وزهد وصبر لله ويعني تضييق لمجاري الدم ويعني يقوي الجسم وغيرها من الفوائد الكثيرة، يعني بالفعل يدرك عظمة الله تعالى وإحسانه لما شرع لنا هذه العبادة، التي كيف سبحان الله توصل هذا الإنسان إلى يعني تقوى الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يعني يوفقنا لأن نصوم هذا الشهر العظيم شهر رمضان، لأن صومه صيام يعني طاعة لله، صيام إنابة، صيام محبة، صيام مراقبة، ما نصومه صيام عادة. نسأل الله تعالى يعني أن ينفعنا بما سمعنا. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان يصوم أيضا شهر شعبان، يكثر من صيام في شعبان أيضا تهيئا لهذا الشهر العظيم. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
نعم إن شاء الله السبت يكون فيه يعني إدارة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري جزاهم الله خير، يعني نظموا دورة في الصيام في مختلف المساجد في دبي، فهنا في مسجد أبو منارة هذا اللي على البحر ستكون دورة لمدة ثلاثة أيام في الصيام، فقه الصيام إن شاء الله، يعني لعلنا نقرأ من كتاب الوجيز فقه السنة والكتاب العزيز العظيم بدوي، نقرأ في هذا الكتاب إن شاء الله مدة ثلاثة أيام في فقه الصيام بعد صلاة العشاء، يعني من يوم السبت الأحد والأثنين إن شاء الله، يعني السبت هذا السبت القادم إن شاء الله. جزاكم الله خير.
كيف مع العمل الدراسة؟
نعم الإنسان يعني الله مستعان قد يعني يشغل بأشياء يعني هي من ضروريات حياته، مثلا من دراسة ولا عمل، لكن يعني ما يمنع من استغلال الوقت إذا وجد فرصة يعني في عمله لقراءة قرآن، ما يفوت مصالح العمل ويضيع الموظفين، لا يعني في وقت فراغ ما يأتي أحد يقرأ القرآن، ما يتكلم وقيل وقال. وكذلك هو أيضا لما يذهب إلى عمله ينوي يعني طاعة لله تعالى والعبادة، ينوي أن يعني كما تعرف إنما الأعمال بالنيات، يحول المباحات إلى عبادات هذا الإنسان الفطن، فإذا ذهب إلى عمل خرج من بيته يذهب هكذا بنية يعني يكف نفسه عن الناس بنية خدمة الناس خدمة المسلمين بعمله، فأيضا يؤجر على عمله يكون في عبادة أيضا، لكن يعني عليه أن يعني يستغل وقته أيضا في عمله وهكذا ينظم وقته. إذا رجع ارتاح قليلا ثم يعني يذهب للمسجد ويقضي أوقات في المسجد، هذا جزاك الله الله تعالى يعين. هذا يعني مثل ما ذكرنا هذا الذي يصوم صيام عادة هو الذي يجد هذا التعب، لكن الذي يصوم صيام محبة لله تعالى يعني هكذا قلنا أترك هذا محبة لله يدع طعام وشراب وشرط من أجلي فيخشع قلبه في صيامه خشوع حتى في الصيام، فيعني ما يكون صيام عادة فما يحس بالثقل، يحس بالثقل من يعني كان بعيد عن المحبة والإنابة لله تعالى، ما يستشعر أن صيام عبادة أصلا، فما يستشعر أن بهذا الصيام يفوز بخيرات وأجور عظيمة وحسنات فيثقل عليه الصيام. فيعني المسلم لابد أن يعني يعيش في هذه العبادات بقلب حي إخوة، أما تؤدي العبادات هكذا بدون قلب ما تنتفع كثيرا منها وتثقل عليك وللأسف يعني قد يتضجر منها، هذا أمر يعني خطير. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم حظ من صيام الجوع والعطش، وحذر أمته. يسأل استخدام المعجون في رمضان ما يقصد روس إلا في رمضان. طبعا استخدام المعجون في رمضان في نهار رمضان جائز إن شاء الله لا بأس به، لكن الأولى أن يتركه المسلم. لماذا؟ لأن المعجون هذا لما تستعمله يعني فيه قوة نفاذ قد ينفذ إلى حلقك وإلى جوفك بدون شعور، فلذلك الأولى تركه، والأولى أن يستعمله المسلم مثلا بعد السحور قبل أذان الفجر تنتهي من سحورك ويعني تغسل أسنانك بالمعجون ثم تترك، خلاص ما يحتاج بعد ذلك إذا قمت من نومك تتسوك تأخذ السواك وتتسوك، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وكان الصحابة رضي الله عنهم يستاكون في رمضان في نهار رمضان، فلا يعني يمنع الصيام من السواك وطهارة الفم. لابد الإنسان يعني إخوة لما يسمع خير مثلا يبلغه إلى أهل البيت، أنت الآن سمعت مثل هذه الكلمة، سمعت أن الصيام فيه محبة لله فيه مراقبة فيه كذا، اللي فهمته يعني إذا جلس مع إخوانك مع أمك مع أبيك تكلم والله هذا يعني، وتقترح عليهم مثلا في رمضان إيش رأيكم يعني مثلا نجلس حلقة نقرأ فيها القرآن مثلا مع إخوانك مع الأب والأم والإخوان يجتمعون بعد صلاة العصر مثلا في البيت يقرؤون القرآن معا مثلا، هذا يقرأ وهذا يقرأ وهذا يقرأ وكذا، المهم أقصد يعني تحاول تشغل أهل بيتك ب يعني بطاعة الله تعالى، مثلا تقترح عليهم مثلا الذهاب إلى مسجد مثلا فيه محاضرات، فيه الحمد لله الآن يعني فيه أظن خير من تسويه مثلا يعني المهم محاضرات في مساجد، يعني عندنا في المسجد في مثل عباد الرحمن نحن نسوي تاريخ 2 رمضان الشيخ عزيز يكون موجود عندنا الشيخ عزيز فرحان نحن حاجين وغيره من مشايخ يعني الشيخ ابو اسلام سياتي ان شاء الله، والشيخ عبد العظيم بدوي كان سياتي ايضا. يعني الواحد يستغل مثل وجود هؤلاء المشايخ او كذا وهكذا، يعني المهم يستغل يعني المحاضرات، ويعني ياتي باهله يصحبهم الى مثل هذه المحاضرات. ترق القلوب في رمضان الاخوه وتخشع، هي فرصة للتوبة والإنابة، وقد البيت ينصلح في بسبب رمضان بسبب مثل هذه المحاضرات والتذكير وكذا. فيعني صلى الله تعالى أن يعيننا بس. يسأل عن تجديد النية في رمضان، هل لابد في كل ليلة تجدد النية لصيام هذا اليوم، أو يكفي من أول الشهر تنوي نية عامة أنك تصوم، أنك ستصوم رمضان كله؟ طبعا مسألة خلافية، لكن الراجح أنه يكفي نية واحدة من أول الشهر إذا نويت، وهذا يعني في قلب كل مسلم إذا دخل رمضان مثلا خلاص ينوي في قلبه، يعقد العزم أني سأصوم الشهر كله بأيامه، هذا يكفي. ها يكفي. فلو مر يوم من الأيام واحد مثلا نام مثلا بعد العشاء نام وما قام، قام بعد أذان الفجر، هل نقول خلاص أنت ما نويت؟ لا، هو أصلا إيش يعني نستصحب الأصل، وهو أصلا ناوي في الأصل، فطبعا الصيام صحيح وما يحتاج إلى يعني تجديد نية لكل ليلة. ثم أيضا القيام للسحور نفسه يعتبر نية، يعني إنسان لما يعني يقوم للسحور فليش تتسحر؟ لأجل أن تصوم هذا اليوم. من الخطأ أن يتلفظ بالنية يقول نويت أن أصوم هذا اليوم كذا لله، لا، النية محلها القلب، تلفظ بالنية من البدع. ف يعني يكفي يعني في أول الشهر يكون في قلبك نية عامة للصيام. الله أعلم. كيف؟ نعم اي نعم. من يسأل عن النص من شعبان الآن قريب، يعني جزاك الله خير ذكرتنا بهذا. طبعا الإخوة يعني وردت بعض الأحاديث في فضل ليلة النص من شعبان، أن الله تعالى يطلع على خلقه ليلة النص فيغفر يعني لكل مسلم إلا لمشرك أو مشاحن من كان بينه وبينه يعني أخي خصومة. هذا الحديث يعني يضاعفه عامة العلماء والمحدثين المتقدمين، الدارقطني والعقيلي والبيهقي وغيرهم من الأئمة مثل الحديث، وإن كان بعض العلماء صححوا، لكن الأقرب والله علم الحديث صحيح لا يصح، الحديث ضعيف، حديث ضعيف لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد يعني حديث صحيح في فضل هذه الليلة. ثم حتى على القول بتصحيح هذا الحديث ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عبادة مخصوصة في يعني في ليلة النصف من شعبان، ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل أو يخص هذا اليوم بصيام. بعض الناس ما يصوم شعبان إلا هذا اليوم، لا هذا خطأ. هذا اليوم نعم من الأيام البيض، إذا كان إنسان يعتاد يصوم الأيام البيض متعود يصوم 13 14 15 نعم يصوم، لكن إنسان ما يصوم أبدا يقول أنا سأصوم هذا اليوم، هذا يعني يدخل يعني من الإحداث في الدين، أنه يعني يخص شيئا ما خصه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تكثر من الصيام عموما في شعبان. ثم كذلك يعني من العادات الناس مثلا اعتادوا أن يعني يوزعوا الحلوى ويعني يعني على الناس وعلى الصغار في مثل هذه في هذا اليوم، لكن هذا أيضا الإخوة لا يجوز في الشرع، هذا لا يجوز. بعض الناس يقول يا أخي ليش تشدد، هذه مجرد عادات يعني ليش انت تشدد وتقول ما يجوز، يعني مجرد فرحة ومجرد يعني توزيع حلاوة ايش اللي يضر؟ نقول لا الإخوة، المسألة ليست بهذه الصورة. ثبت عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد يعني أهلها بعض أهل المدينة يلعبون في يومين، يلعبون في يومين، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يظهرون الفرح والسرور واللعب في يومين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هؤلاء يعني هذان يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية فلن نلعب نحن. هل هؤلاء يقصدون تعظيم شعائر الجاهلية؟ لا، الصحابة رضي الله عنهم، وإنما هي مثل عادة كانوا يلعبون في مثل هذه الأيام أو اليومين فاستمروا على هذه العادة. مع ذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الله قد أبدلكم يعني خيرا منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. انظر منعهم النبي صلى الله عليه وسلم من اللعب وإظهار الفرح في يومين ما ورد الشرع فيهما بذلك. فالإخوة لأن هذا يدخل في اختراع الأعياد في الإسلام، العيد في الإسلام، العيد كلمة لكل ما يعود، ذلك سمي عيدا يعني يعود في كل عام. فالأعياد الإخوة في الإسلام ليست متروكة للناس، الأعياد الإسلام توقيفية يعني من تشريع الله تعالى. لماذا؟ لأن العيد وهو الوقت الذي يظهر الناس أو يظهر الناس فيه فرحهم وسرورهم، العيد الإخوة في الإسلام له مقاصد شرعية، ليس فقط هكذا تظهر سرورك وفرحك في أي يوم أنت تختار على كيفك، لا، له مقاصد شرعية. تأمل، عيد الفطر يكون ماذا بعد ماذا؟ الصيام، كأنك يعني تشكر الله على نعمة التوفيق للصيام فتفرح هذه الفرحة بعد الصيام. كذلك عيد الأضحى متى؟ بعد ماذا؟ الحج، الوقوف بعرفة فتفرح على إتمام الحج. فتأمل كيف يعني الأعياد في الإسلام جاءت في بعد عبادتين عظيمتين. فما يعني يقال أن موضوع إظهار الفرح والسرور العام، وهذا هو نفسه هو العيد، إظهار الفرح والسرور العام بين الناس هذا هو العيد في الشرع. فإظهار الفرح والسرور العام نعم يكون في الأيام التي اختارها الله لنا تعبيرا عن فرحنا بطاعة الله تعالى، توفيق الله تعالى لنا على أداء طاعته. أما تختار هكذا يوم تقول يلا نظهر الفرحة فيه ونوزع فيه الحلوى بين الأطفال وكذا، فهذا يعني لا يجوز. وهكذا كل ما يمر هذا اليوم يعني يفعل في هذا الأمر، هذا من الاختراع في دين الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم منع هؤلاء الصحابة من اللعب في هذين اليومين، العبوا في أي يوم بدون تخصيص، لكن في كل سنة تخصون هذين اليومين لا، خصوا نعم تريدون تخصون أيام عيد الفطر عيد الأضحى، اللعب العام وتوزيع الحلوى إن شاء الله في أي يوم ما يضر، أما تخص ليوم واحد في السنة وهكذا يتعود الناس عليه، فهذا عرفت كيف كان من الإحداث في الدين ومن البدعة في دين الله تعالى، لأن هذا مناقض لمقصد الإسلام في تشريع الأعياد. فالإسلام له غرض في تخصيص أيام معينة بعيد وإظهار فرح عام. في أنت تقول أنا كذلك أقول هذا اليوم يظهر فيه الفرح العام، فهذا مضاهل الشريعة، مضاهل الشريعة، وهذه البدعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة. يعني الإنسان عليه أن يعلم أهله ويعني الله يعينه. ها ما بعد بس ما الليلة ما بعد ما ي... بعد ما كنت
واحد يقول
الله يجزاه الله خير، يعني ما في الا فلان بس اللي حلوه قبل، احنا ما حد يقول بعد زين اليوم. لا عادي اليوم كم شعبان 10 اليوم لا لا ده. ها ايه ما ادري. الله يستر، جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.